بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أحمد. راح أحمد. تفضل أبو عيد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة الله يرضى عليك.
تفضل أخوي.
أنا عندي زوجتي تروح عمرها مع ولدها.
إيه.
وزوجته، يعني ولدي وزوجته بياخذون زوجتي اللي هو أم ولدي على حسابهم.
إيه.
تأخذون على حسابهم هم، دفع تذكرتها والسكن. زوجتي اعتمرت وحجت من قبل، تبي تنوي الحجة هذه والعمرة لما أمها متوفية.
إيه.
مع أن زوجتي مقتدر عندها مرتب، هل يجوز أو لا؟
طيب.
هذه واحدة. شيء ثاني، الشيخ عندي زكاة طلعها في شهر 8 كل سنة في رمضان، قصدي
إيه
أطلعها في رمضان، وأسافر أنا دائما في شهر 8 والأوروبا دول غير مسلمة، فيها من إخواننا السوريين مسلمين اللي خرجوا بسبة الحرب وكذا، وناس معوزين، يعني هل يجوز أن يقتطع جزء من هذه الزكاة وآخرها أعطيهم إياه؟ العلم يطلعها من مالي وأدفع جزء منه، والباقي أقدر أخليه أدفع هناك ولا لا؟
إن شاء الله.
واحدة.
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخ.
نعم.
أنا دائما رحت أحب أوكل ابني إنه يذبح ضحيتي.
إيه.
يعني لو قال ابني الفلوس أنا أدفعها مالك شغل، هل هي أفضل ولا أنا أعطيه فلوس؟
يعني
أنا ضحية.
الابن هو الذي يذبح، ها؟
ولا أوكل يذبح بالكويت، أنا خارج الكويت.
إيه. وساكن.
أنا عندي مال الحمد لله.
وساكن معك يا أبو عيد، هو الابن ساكن معك؟
ساكن معي بس معونا مو لا ساكن معي بس إيه. المعون مو واحد.
المعون مو واحد.
يعني
عندك شقته يطبخ
بروحه
بكيف. ان شاء الله يا بعيد.
لكن احيانا نقول لا انا اذبح عنك يا ابو اتركه.
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ابو عيد. مرحبا احمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يسلمك. اتصلتك شيخ اليوم اساس موضوع الكريبتو كرنسي البيتكوين، وجاوبتني جزاك الله خير، لكن مسألة واحدة اللي تورط وأوردي يعني اشترى.
إيه؟
هل يخليهم في محفظة ولا يسترجعهم كنقود، خاصة أنه بتكون عليه خسائر، أو يخليهم لما يبين الحكم فيها؟
يعني الآن عنده مسألة ومتردد ما يدري حلال أم حرام، تقصد الآن المال يحبسه حتى ينتظر حتى يشوف الحكم
اللي هو الكريبتو كرنسي شيخ.
إيه؟
العملات ال العملات اللي يسمونها هي الإلكترونية.
وش طريقتها يا أحمد هذه؟
الله يسلمك يا شيخ. هذه عملة اسمها بيتكوين.
أيوة.
واحد اخترعها عن طريق البرمجة.
أيوة.
ويوجد منها حوالي 21 مليون عملة.
أيه.
يشترونها الناس بالدولار، وحاليا كان سعرها أقل من دولار، الحين سعرها 4000 دولار للعملة الواحدة. ويوجد تقريبا 870 عملة الآن على الإنترنت.
أها.
وممكن على قدام أنها تكون طريقة المبايعة بين الناس عن طريق هذه، خاصة أن البنوك قاعدة حاليا يعني تأخذ العملة هذه.
وكيف تتم عملية البيع والصرف؟
فيها مثل ما تقول شركات صرافة على الإنترنت.
أيه.
أو أنك تشتري بروحك يعني.
أيوة. طيب أحمد. نعم. الآن أعطني مثال. الآن أنت عندك الآن درهم إماراتي وتبغى تشتري عملة أخرى، كيف تتم عملية الشراء؟
أنا عندي درهم إماراتي أحوله لدولار.
تحوله أنت
بعد الدولار.
أيوة. تحوله بنفسك الآن، الدراهم اللي عندك تحوله إلى دولار.
وأضعهم في مثلا البطاقة المصرفية.
أيوة.
ومن بعدها أدخل على أحد الويب سايت أو المواقع اللي تبيع هذه العملات الإلكترونية.
أيوة.
إنزين، وأشتري من عندهم العملة.
طيب.
وأخذتها في محفظة على كمبيوتري.
طيب العملة الإلكترونية هذه لو الآن العملة تروح تشتري فيها، تقدر تشتري فيها؟
هي نعم أقدر أشتري فيها.
عملة إلكترونية؟
هي نعم. هذه طولي بعمرك الشيخ صالح المنجد تكلم فيها وقال أن لازم يجتمعوا إلها مجمع فقهي مع يعني ناس متخصصين في الاقتصاد.
وفعلا هي حقيقة من النوازل هذه لأنها جديدة بالنسبة لنا. نعم. تحتاج إلى بحث وإلى استقصاء ما يمكن الواحد يظهر فيها. على العموم أنت بالنسبة لك الآن سؤالك أنت دخلت فيها وتقول
أنا دخلت فيها من قبل وحاليا عندي يعني محفظة على كمبيوتري حافظنها
العم.
أخليها لين بعدين.
عم أحمد انتظر خليها عندك، إذا طلعت فتوى من المجمع مجمع الفقه الإسلامي تشوف عاد الفتوى إيش يعني، إما بالحلال إما بالتحليل أو التحريم، وبعد ذلك تترتب عليه الأشياء الثانية.
ممكن أضيف يا شيخ بس الشيخ البراك قال تجب فيها الزكاة؟
على العموم هذه تتوقف على قضية الحل أو الحرمة.
نعم.
أي نعم. الله يحفظك يا أحمد. أبو هاني.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يمسيك بالخير.
مساك الله بالرضا والعافية.
حجاج حجوا يا شيخ وأنهوا جميع مناسكهم.
إيه.
وبقي عليهم طواف الإفاضة والوداع. خرجوا يوم 12 من منى وحاولوا يبيتوا في مكة فما وجدوا سكن، راحوا باتوا في جدة.
إيه.
ومن الغد رجعوا وأكملوا طواف الإفاضة وأدخلوا فيه طواف الوداع، عليهم شيء بخروجهم الجدة ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو هاني.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نعم. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ في عندي كم سؤال.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، أنا مرأة عمري في 73 سنة. وقت تزوجت أنا كان عمري 17 سنة.
أي نعم.
الحكي من 56 سنة يعني.
أها.
حصل ما حصل بيني وبين زوجي برمضان.
أها.
يعني كنا متزوجين يعني ما أنه في شهر أو شهرين هيكسي. وراحت الشغلة يعني إحنا ما بنعرف إنه حرام حلال، إحنا ما بنعرف شو يعني، إنه افطرنا قضينا اليوم اللي افطرنا.
نعم.
بعد توفى الحج الله يرحمه يعني صار له 6 سنين متوفي. بعد ما توفى أني إجت ببالي بحضر أني برنامجك، بحضر الفتاوي. نعم. على طول كل يوم بحضرهم
الحمد لله.
شفت إنه يعني في حرام بس يعني ما بعرف يعني أنا يعني كثير خايفة.
طيب
يعني ما الحمد لله هو مات وهو يصلي وطلعت روحه وهو يقرأ قرآن
الله يرحمه.
تعيش. وأني كمان الحمد لله يعني الحمد لله قام بالفروض اللي فرضها رب العالمين علي كاملة الحمد لله، بالليل ما بنام الساعتين يعني.
الحمد لله. وبالنسبة للصيام تقدرين الصيام يا أم محمد؟ أم محمد تستطيعين على الصيام؟
والله الحمد لله أنا عم بصوم هالشعنيات، بصوم الثلاث البيض وهالنوافل كلياتها اللي بتترتب مثلا عشرة الضحية هيك شغلات كله بصومه.
أي نعم. طيب
اثنين وخميس أحيانا بصوم.
الله يحفظك يوفقنا وياك وتسمعين الجواب إن شاء الله.
وسؤال ثاني.
أي نعم.
أنا يعني بتصعب علي الصلاة وأنا واقفة، عندي ترقق عظام. تصعب علي الصلاة وأنا واقفة. بقيم الصلاة أول ما بقيم الصلاة يعني الصلاة يعني الفرض.
إيه.
وعلى الكرسي بصلي، بس النوافل أنا بصلي كثير، بصلي شيء يعني أقل شيء 50 ركعة كل يوم.
ما شاء الله.
الحمد لله.
ما شاء الله.
بالليل وبالنهار.
اي ما شاء
الله. يعني الضحى بصلي 12 ركعة، بالليل بصلي 11 ركعة خلاف الوتر. يعني الحمد لله بصلي كثير.
وجالسة.
بصلي وأنا قاعدة، ما بقدر على الوقوف يعني أظني واقفة.
والفرض أيضاً واقفة الفرض وجالسة الفرض؟
بقيم الصلاة وأنا واقفة، إن استطعت أكمل صلاة وأنا واقفة بس على الكرسي بقعد، أنا معايا عاملة عملية بركبي.
سلامات، أبشري يا أم محمد، أبشري.
بصير خير.
يا مرحبا.
يعني بدي منك الله يخليك يعني
ان شاء الله ان شاء الله.
عندي اولاد كمان سؤال ثالث.
اها تفضلي.
عندي اولاد، عندي 12 ولد بنات وصبيان
ما شاء الله
الحمد لله كلهم مرضيين ومليحين كثير معايا ومع ابوهم كانوا كثير مليحين
ما شاء الله.
بس في 3 منهم ما بيصلوا. الله تعبيني هذول بهديهم وبصلحهم، يعني واحد منهم كبير، يعني كبير يعني كبير عمره بطلع 55 سنة،
ب 55 ما يصلي،
يعني عمره 45 سنة والثالث عمره 27.
الله المستعان.
هذول بيصلوا نهار الجمعة وبيصلوا، واحد منهم هذا اللي عمره 45 سنة بيصلي على طول، بس صار بيطلع شهر ما بيصلي.
ما يصلي وين؟
ما بعرف يا شيخ، ما بعرف، خايفة أني يعني أنا بلحقني شيء ذنب، أنا بقول لهم أنا بري من أعماركم إذا ما بدكم تصلوا.
إن شاء الله يا محمد، تعال تسمعين الجواب. طيب تفضل يا مفهد.
السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام.
الشيخ إذا حرمة في العدة،
إيه
ما عنده حد يعني في البيت يقوم بها، تقدر تجيب نجار أو كهرباشي مثلا يعدلون في البيت أو شيء؟
إن شاء الله يا مفهد.
هي ما عنده حد، ترى بروح يعني ما عنده ريال.
طيب بس عندها
مشكلة يعني تجيب كهرباشي أو نجار أو تطلع تجيب تقضي حاجاتها،
لكن ما يخلو بها.
لا لا لا،
يعني فيه أحد في البيت، في حركة في البيت؟
لا في عندي بنيتي بس.
وما بس فقط بنتك؟
إيه. طيب تسوي شيخ ما عندي حد.
ما عندك اخوانك؟ واخوانك؟
لا ما عندي، كل حد بيته بعيد.
اي
تسوي؟ ما عندي حد.
وضروري يعني تجيبينه؟ ضروري.
اي ضروري ضروري يا شيخ، مرات يخترب علي ثلاجه ويخترب علي شيء وغسالة شيء، مجبور شو اسوي؟
طيب يوم فهد
زين الشيخ خبرني انت الحين
ان شاء الله. الحين ان شاء الله ابشر.
يلا جزاك الله خير.
مرحبا ام علي.
الو.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أبغى أسألك عن البلد إذا توفى وبكت أمه عليه،
إيه
هل يقولون أنه دمعة الأم تحرقه؟
طيب.
يعني يكوي الله سبحانه وتعالى يكوي بدمعة أمه.
طيب.
هل هذا صحيح ولا هي خرافات؟
لا خرافات، هذه
خرافات.
إيه إن شاء الله أفصل لك الكلام هذا بعد شوي إن شاء الله.
أي والله فصل لي تكفى
إن شاء الله.
يا الله يحفظ.
مرحبا مرحبا أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول فيما يخص ذكر الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أذكار مختلفة يتقرب فيها العبد إلى الله، منها مقيدة بعدد، مثلا سبحان الله سبحان الله بحمده مقيدة بأمية مرة مثلا في اليوم، منها ما وردت مطلقة، هل يجوز أني أنا أحدد هالأوراد اللي وردت مطلقة يعني أحددها بعدد أنا أضعه والتزم به يوميا؟
طيب.
مثلا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أرددها 100 مرة في اليوم.
إن شاء الله. واضح السؤال.
هل هذا بدعة أو
إن شاء الله.
عادية؟ السؤال الثاني من فضلك، أنا حدث لي ثلاث إجهاضات، كل منها كانت يعني شكل مختلف. الإجهاض الأول أنا بدأ عندي النزيف وأنا كنت أعتقد أن هذا دورة، ما كنت أعرف أنه حمل. في بعد الأمر أنا أمسكت عن الصلاة يومين، عقبها راجعت الطبيبة النسائية وقالت لي هذا حمل واحتمال أنه يسقط.
أي.
رجعت أنا قضيت الصلوات اللي تركتها خلال هاليومين واستمريت في الصلاة مع وجود النزيف حتى بعد الإجهاض.
نعم.
كان عمره شهر تقريبا في الحمل.
مم.
الإجهاض الثاني كان في رمضان، بدأ عندي أنا كنت مكملة 90 يوم من الحمل، بدأ عندي النزيف قبل يومين من الإجهاض، أنا صمت فيها وصليت فيها، بعد ما أجهض اليوم الثالث تبين لي أن الجنين متخلق كامل، شكله شكل جنين، حتى أن البلدية تسلمتها مني على أساس يتولون دفن الجنين.
أيوة.
أنا أمسكت بعد الإجهاض أمسكت عن الصلاة والصيام إلى أن طهرت بعد رمضان وقضيت ما فاتني من الصيام. هل فعلي صحيح في الصلاة والصيام؟ الحملة الثالث الإجهاض الثالث كان بدأ عندي النزيف أنا من 2 من الشهر، وأنا أمسكت عن الصلاة في اعتقاد أن هذه دورة، ما كنت أعرف أني حامل. أمسكت عن الصلاة 12 يوم تقريباً، بعدها يعني حسيت أن هذا مش شيء طبيعي، وأنا سألت شيخ فاضل قال لي كان من الواجب عليني أنا أمسك عن الصلاة مدة الدورة المعتادة 6 أيام أو 7 أيام اللي أنا متعودة عليها، لكن حاليا لازم أنا أصلي وما علي قضاء ما فاتني من 12 يوم أنا تركت الصلاة فيه.
وكم كان عمر الحمل اللي أجهضتي الثالث؟
والله يا شيخ ما كان معروف لأنه كان حمل خارج الرحم.
اي لكن ما تجاوز 3 أشهر.
لا يا شيخ ما تجاوز.
طيب
بعدها أنا بدأت في الصلاة بعد 12 يوم من النزيف، بدأت في الصلاة وبعدها أنا راجعت طبيبة نفسية فقالت لي إن هذا حمل خارج الرحم. انفجر الكيس في بطني تاريخ 25 من الشهر. أجرت لي عملية، ونفس يوم العملية أنا ما قدرت أصلي إلا في الليل، كان الفجر يعني طولي العملية في الليل أنا صليت، بديت يعني مع وجود النزيف طيب. صليت قضاء كل الصلوات.
طيب واضح أم راشد الله يرضى عليك. أنت تسألين الآن عن الأيام اللي تركتي الصلاة فيها
أيوة.
بعد الإجهاض
اللي تركت فيها واللي صليت فيها مع وجود
واللي صليت فيها، أبشر إن شاء الله.
طيب السؤال الثالث السؤال التابع هو للسؤال الثاني، أنا أريد أعرف هل أجنة هايلة اللي ما يعني ما وصلوا إلى 120 يوم في نفخ الروح، يعني كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ هل يصلوا يعني هل تنفخ فيهم الروح؟ هل يتخلقون؟ هل سيوضعون في ميزان الوالدين يعني كأجر؟
إن شاء الله مراشد.
السؤال الثالث هل يجوز لي شرعا أن أرفع دعوة قضائية على الجهة المسؤولة التي يعني أهملت حالتي طبيا وسبب ذلك في فقدي لجزء من جسمي الداخلي يعني؟
إيه إن شاء الله يا مراشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب نأخذ
العفو دكتور.
أبو سراج تفضل.
أبو سراج بسين العفو دكتور.
تفضل أبو سراج.
سورة التوبة شيخ تبدي بدون بسم الله بس لكن إذا واحد مسترسل بقراءة القرآن ووصل النص يعني هل يبدي بسم الله الرحمن الرحيم؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، هل يجوز إضافة كلام لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل يجوز إيش؟
إضافة كلام، أنا سمعت بواحدة من القنوات الفضائية يعني ضايفين كلام محرف إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز يعني إضافة كلام إلى الرسول؟
كلام إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حديثه.
يعني
لقيت يعني فالكلام بواحدة من القنوات الفضائية محرفين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب يا أبو سراج
وأكون شاكر الجود.
مرحبا أخوي مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو عيد بارك الله فيه يسأل يقول بأن زوجته ناوية تروح العمرة مع ولدها وزوجة ولدها، يقول أبو عيد بأن ولدها هو الذي سينفق عليها في هذه العمرة، والعمرة أصلا ناويتها لوالدتها، يعني زوجة أبو عيد يقول إن ناويتها لوالدتها. يقول يجوزها؟ تجوز يا أخي الفاضل، الأب والأم يملكان مال الولد، طبعا أنت ومالك لأبيك هذا للأب، والصواب من قوي أهل العلم حتى الأم أيضا تملك. فإذا أنفق الولد على أمه في حج أو عمرة هذا ليس تفضلا، ولا يجوز له أن يتمنن في مثل هذا، ولا يجوز له أن يدلي بمثل هذا، هذا حق واجب عليه. حتى لو كانت زوجتك عندها أموال وعندها خير وقال ولدها والله نفقت العمرة هذه كلها علينا، التذاكر السكن أي شيء، حتى الذبيحة لو أراد أن يذبح مثلا كل شيء علي، ما في شيء بارك الله فيك. ولو كانت أيضا العمرة لغيره، وابنك هذا بإذن الله ينال الأجر والثواب، ينال الأجر والثواب، ولأمه الحق أيضا تعتمر في مثل هذه الصورة بارك الله فيك. أبو عيد يقول يعني هو زكاته في شهر رمضان، يقول أنا دائما أسافر في شهر 8 إلى أوروبا، يقول ممكن أعطي جزء من الزكاة لي بعض المسلمين الفقراء اللي هناك مهجرين مثلا ومهاجرين إلى تلك الأوطان. أخي الفاضل الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فإذا كانوا فقراء أو مساكين طيب أنك تعطيهم، ليش لا؟ بل قد يكون يعني يتأكد الأمر إذا كانوا فعلا هجروا من أوطانهم وأخرجوا من ديارهم وأصبحوا في العراء أو أصبحوا هناك ولا عمل لهم، ما في بأس لو أعطيتهم من الزكاة. أهم شيء أخي الفاضل أن تتأكد أنهم فقراء، أنهم مساكين، أنهم أشخاص لا يمارسون أشياء محرمة، لا يمارسون عنف مثلا، لا يمارسون شيء، هذا مهم جدا. الزكاة لابد أن توضع بأيدي أصحابها ومستحقيها، فقراء مساكين يبغى يأكل يبغى يشرب يبغى يلبس يبغى يسكن، لا يروح يعبث بمثل هذه الأموال، لأن للأسف الشديد يعني بعض الأشرار قطعوا الخير يعني طريق الخير على الصالحين والمحسنين بسبب تصرفاتهم، وبعضهم للأسف يأخذ الزكاة يروح يشتري فيها محرمات أو يمارس فيها أعمال غير شرعية. فتنبه لهذا وتأكد يا أخي الفاضل، ممكن أنك لا يعني أحيانا الاحتياط طيب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فتسأل مركز إسلامي، تسأل مثلا الجهات الرسمية مثل سفارتكم هناك وكذا، ممكن عندكم أسماء يعني تضع أموالك بشكل صحيح وفي أماكنها. يعني أقول هذا من باب النصيحة. من الناحية الشرعية يستحق الفقير والمسكين أيا كان ما دام من المسلمين يستحق الزكاة. أبو عيد يسأل يقول دائما يعني يسافر، يقول خاصة فترة عيد الأضحى، يقول ابني يقول أنا أذبح عنك، يقول أنا أحب أني أوكل ابني يذبح ضحيتي. يقول ابني ساكن معي لكن المعون مو واحد، يعني ملحق أو له مطبخ خاص. أبو عيد الله يرضى عليك، ما دام ابنك عنده ملحق أو ما تأكلون يعني مطبخكم ما هو بواحد، لا عليك ضحية وعليه ضحية، هو مستقل متزوج ومستقل عليه ضحية، وأنت مستقل عليك ضحية لقول النبي عليه الصلاة والسلام على كل أهل بيت أضحية. ويجوز لك توكله، يجوز لك أن توكله بذبح الأضحية، فيذبح ضحيته ويذبح ضحيتك أنت، قل له هذه قيمتها هذه ثمنها. إذا قالك والله يا أبوي أنا أشتري لك ضحيتك برضو ما فيها شيء الحمد لله، لكن الأفضل تقول لا خذ هذه قيمة اشتري لي اذبح ضحيته واذبح ضحيتك كل سنة بارك الله فيك. طبعا أحمد يعني اللي اتصل في قضية العملية هذه المعاملات هذه إن شاء الله لعل إذا يسر الله وخرجت فيها فتوى طيب، فأنت تنتظر يا أحمد، تنتظر الأموال اللي عندك تجمدها حتى تخرج الفتوى تشوف هل هي حلال أم حرام، حتى مسألة الزكاة تتوقف فيها بارك الله فيك. أبو هاني بارك الله فيه يقول بأن هناك حجاج أنهوا مناسكهم إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع، يقول ما وجدوا مكان في مكة، طلعوا من منى وراحوا مكة ما وجدوا، يقول راحوا جدة وبعدين رجعوا طافوا طواف الإفاضة، ونوى بأنه يكون أيضا طواف الوداع فيه لأن آخر عهدهم آخر عهدهم. يقول ما العمل؟ على العموم أبو هاني كان الواجب عليهم أن لا يسافروا وأن لا يخرجوا إلا وقد طافوا طواف الإفاضة، لأن حجهم ما تم، حجهم لابد فيه من ركن طواف الإفاضة. تعرف أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. فإذا الآن تقول والله ما استطاعوا وحصل لهم أزمة وزحمة وشيء وراحوا جدة سكنوا فيها وجوا ثاني يوم وطافوا طواف الإفاضة، فعلوا الشيء الصحيح. فالحمد لله ما دام جابوا طواف الإفاضة وجعلوا آخر عهدهم في مكة وطلعوا، خلاص طواف الوداع دخل ضمنه لأنهما عبادتان من جنس واحد تقوم إحداهما عن الأخرى. أهم شيء أنهم ينوون طواف الإفاضة، ما دام نووا طواف الإفاضة دخل فيه طواف الوداع والحمد لله. لكن تنبه يا أبو هاني، هل سعوا سعي الحج؟ أنا أسألك الآن، إذا قلت لي نعم سعوا سعي الحج الحمد لله طيب، إذا ما سعوا سعي الحج لا، لازم طواف الإفاضة وبعد سعي الحج، تنبه لهذا وذكرهم بارك الله فيك أبو هاني. أم محمد بارك الله فيها من السويد تقول عمرها 73 سنة، تقول قديما يعني زواجه مستمر 56 سنة، تقول حصل بجماع بيني وبين زوجي في رمضان، وتقول ما كنا نعرف وكذا، قضينا هذاك اليوم، تقول الحمد لله استفدت من البرنامج بأن الإنسان عليه كفارة. تقول زوجها توفي قبل 6 سنوات وما أدى الكفارة، وأنا تقول الآن ماذا أعمل يا أم محمد؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك. الجماع في نهار رمضان لا شك بأنه أحد مفسدات الصيام، فكل من جامع امرأته في نهار رمضان والمرأة مختارة وراضية غير مكرهة، لا راضية ومختارة هذا الشيء، فعلى كل واحد منهما كفارة. الكفارة ما هي؟ أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اعتق رقبة، الآن ما في رقاب خلاص هذه انتهت، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، يعني شهرين قمريين متتابعين، قال لا أستطيع وهل أهلكني إلا الصوم، فقال له أطعم 60 مسكينا وأيضا يقضى هذا اليوم. أنتم قضيتم هذا اليوم، الآن باقي عليك الله يرضى عليك باقي عليك الكفارة، تستطيعين يا أم محمد تصومين شهرين متتابعين وراء بعض؟ إذا قلت نعم الحمد لله تصومينه، إذا قلت ما أستطيع، تقولين ما أستطيع التتابع 60 يوم وراء بعض، لأنه ما يجوز الفطر بينهما إلا لضرورة أو مرض أو شيء أو سفر أو عذر من الأعذار الشرعية، تنتقلين إلى إطعام 60 مسكينا. 60 مسكين، كل مسكين يقول الفقهاء نصف ساعة، نصف صاع، لكن الصواب مسكين يطعم ما يسمى بالوجبة اللي الآن في المطاعم، مثلا غدا، وجبة غدا لحم ورز مثلا وإدام وشيء، هذه وجبة. 60 مسكين تطعمين. بالنسبة لزوجك الآن بين يدي الله عز وجل، نسأل الله أن يغفر له، لكن هذه الكفارة في أصح قول أهل العلم أن الجهل لا يعذر بها، هكذا ينص الفقهاء، لأن الجهل عارض من عوارض الأهلية، لكن في حالات لا ما يعذر. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، ما قال له رسول الله أنت تعلم ولا ما تعلم، لأنه جاء رجل يشد شعر رأسه ويضرب صدره يقول يا رسول احترقت، قالوا ما أحرق، قال أتيت أهلي في رمضان. يقول العلماء بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له هل كنت تعلم الحكم أم لا، قيل بأن هذا أول من أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فقالوا بأن ما يعذر الإنسان. ولذلك أنت الآن بين خيارين، إما أن يصوم الأولاد عن أبيهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. العلماء بعضهم يقول هذا صوم النذر، والصحيح الذي يظهر بأنه هو الصواب صحيح من الأقوال وهو الصواب أن كل من مات وعليه صوم واجب سواء من رمضان أو نذر أو كفارة فإنه على أوليائه أن يصوم عنه. فقولي لأولادك من يصوم عن أبي شهرين متتابعين، فإن تبرع أحد طيب، إن ما استطاع أحد ممكن يصومون اثنين، الأول يصوم شهر ثم إذا جاء آخر يوم يقول لأخيه الثاني أو لأخته غدا آخر يوم من أيام صوم الشهر ويبدأ مباشرة الثاني، يكمل الثاني مباشرة، ما يكون فرق بينهما، ما يكون فرق بينهما فطر، وإنما مباشرة يصوم اثنين أو يصوم ثلاثة، ينص على هذا الفقهاء ويرون بأنه يعني مما يجوز. طيب عندي فاصل قصير يا أم محمد، باقي لك سؤالين إن شاء الله، بعد ما ننتهي من الفاصل أعود فأجيب على أسئلتك وأسئلة الإخوة المتصلين، انتظروني بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد. أم محمد تسأل تقول بأنها امرأة كبيرة في السن وتصلي على الكرسي، تقول بالنسبة لصلاة الفريضة تقول أقيم الصلاة وأنا واقف وبعدين أجلس، وأما النوافل تقول الحمد لله أنا أصلي كثيرا إلى 50 ركعة في اليوم قسمها الليل والنهار لكن على كرسي، ما العمل؟ يا أم محمد رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك وكثر الله مثالك، والله شيء يفرح الإنسان لما يسمع مثل هذه الأخبار، حرص كبيرات السن على الصلاة والعبادة. وللأسف في بعض النساء كبيرات السن شقيات، شقوا بأعمالهم، جلسات غيبة ونميمة وقيل وقال، وبعيدين عن طاعة الله للأسف، وتحصلهم في الأسواق والمولات وعند فلان وفلنتانة، فلان وعلان وكلام وغيبة ونميمة والعياذ بالله، وسعي في الإنسان كلما كبر في السن يكون أقرب إلى الله، يترك الدنيا وهذه الأشياء التي والعياذ بالله تمرض القلب. جميل والله نسمع مثل هذه الأخبار، والله يكثر يعني أمثالك في هذه الأمة. أختي الفاضلة بالنسبة لصلاة الفريضة يجب عليك أن تقومي فيها إذا كنت مستطيعة، تقولين والله ما أستطيع أنا حدي أقف واقفة أكبر تكبيرة الإحرام، أسألك يا محمد إذا كنت تقدرين تكبيرة الإحرام والفاتحة وأنت واقفة يجب عليك ذلك. تقول لا أنا ما أستطيع الوقوف أنا أكبر وأجلس، طيب أما إذا استطعت القيام الفاتحة تقرأين وأنت واقفة يجب عليك أن تقومي. ولذلك بعض الناس يخطئ، بعض الناس ما يقدر يركع وما يقدر يسجد فيجلس من أول الصلاة هو قادر على القيام، وهذا غلط. لا، ما دام قادر على القيام الله أكبر وتبدأين تقرأين الفاتحة وكذا، إذا جاء وقت الركوع ما تستطيعين الركوع جلستي على الكرسي ثم تؤمن إيماء هكذا الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمد، ثم تنوين بقلبك السجود تقول الله أكبر أنزل شوي الله وهكذا. تقولي لا والله أنا أترنح إذا وقفت أنا أسقط كذا، لا تجلسين من أول الصلاة ولك الأجر. بالنسبة للنوافل حتى لو كنت قادرة على القيام يجوز لك تجلسين في النافلة، لأنه يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة، ومع ذلك أنت تصلين لك الأجر كامل لأنك عاجزة عن القيام، فالله عز وجل يكتب لك الأجر كامل. وأكثري من الصلاة يا أختي الفاضلة فإنها خير موضوع، وتجنبي أوقات النهي، تصلين الضحى بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء في قيام الليل، هذا كله أجر وخير. أم محمد تقول عندها 12 ولد اللهم بارك، تقول كلهم صالحين ما عدا ثلاثة ما يصلون أو يقطعون في الصلاة، والعجيب ذكرت الكبير عمره 55 سنة تقول ما يصلي، و45 سنة عنده يعني تقصير، و27 سنة تقول أنا أنصحهم وأعظهم وخايفة، خايفة أني أتحمل ذنبهم. لا يا أم محمد الله يرضى عليك، أنت لك الأجر لك الثواب، والحمد لله اللي الله عز وجل رزقك 9 مواظبين على الصلاة أو 3 ابتليتي فيهم، لكن إن شاء الله ما دمت صالحة وأبوهم صالح أبشر بخير، ستسمعين إن شاء الله الخبر اللي يسرك بإذن الله مع دعواتك الصالحة وأنت في السجود، اللهم أصلحهم اللهم اهدهم اللهم ردهم إليك ردا جميلا، الكلام الطيب هذا ستتفاجئين إن شاء الله. أبو 55 وأبو 45 وأبو 27 إن شاء الله من المصلين والمحافظين، ويمكن يصيرون أحسن من إخوانهم الثانيين، يقبلون على الصلاة يقبلون على المساجد يقبلون على الخير، لا تنسيهم من دعواتك، وأنت لك الأجر والثواب. وهذه الحرقة وهذا الغضب والزعل اللي كله تؤجرين عليه، في ناس تبلد إحساسهم ما هم ابنه يصلي ولا ما يصلي، أهم شيء عنده ابنه يدرس ويجيب الشهادة، أهم شيء ابنه موظف، أما الصلاة والدين ما همه كيفه، لكن مثلك أنت وأمثالك الحمد لله اللي عندهم هذا الإحساس وهذا الشعور، وأنت في هذا السن أنت على خير، وادعي لهم لا تنسينهم من الدعاء، ولا تنسينهم أيضا من النصيحة ما بين الفترة والأخرى، خاصة هذا الرجل الكبير يعني وش بقي في العمر 55 سنة، يعني الآن مضى أكثر من نصف عمره من نصف عمره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك يجتاز ذلك يعني يتعداه، فذكري بالله تخوفي بالله وقولي له شوف الدنيا عندك آيات يوميا وعبر، شباب في عمر الزهور يروحون للدار الآخرة يموتون، يعني هل أنت ضامن تعيش إلى آخر العمر إلى آخر الدنيا ضامن؟ ما يدري الإنسان متى يلقى ربه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، فاذكري وتخوفي بالله وقول يكفي هل ما مضى من التساهل والتسيب وعدم الاهتمام وعدم الدنيا، هذه ما تغني عن الآخرة أبدا. ولذلك وبعدين من اللي قال له يترك الدنيا؟ والله ما في أجمل ولا أحسن من اللي فعلا مستقيم على أمر الله، وأكثر الناس تلذذ بالدنيا هم أهل الطاعة لأن يأخذون من حلالها تجد يتلذذون بهذه في الدنيا حتى فعلا يستثمرونها استثمار عظيم وطيب. الإسلام ما يحرم من الإنسان يعني يأخذ من الدنيا، يأخذ الحلال، أما الحرام لا يتركه. فإن شاء الله تسمعين أخبارهم الطيبة مع دعواتك الصالحة. أم فهد بارك الله فيها تقول يعني بأنها هي معتدة في العدة، وتقول أحيانا أحتاج إلى كهربائي وإلى نجار، تقول ما عندي أحد يجيب لي الأشياء هذه، فهل يعني ممكن آتي بأنا بنجار وكذا؟ سألتها عندك أحد في البيت؟ قالت ما عند البنية. طيب إخوانك؟ قالت بعيدين عني. يا أم فهد الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب ويحميك ويسر أمورك، بالنسبة للمسألة هذه يجوز للمرأة تأتي بالنجار، تأتي بالحداد، تأتي بالكهربائي، تأتي يعني الصناعيين اللي عنده مشكلة في، ما في بأس، بشرط واحد أن ما يخلون بها أو ما يدخلون على بيت فيه نساء فقط. فأنت الآن أخت الفاضلة بين خيارين، الخيار الأول أنك تجيبين أحد محارمك، أبوك، عمك، خالك، أخوك مثلا، ابن أختك، ابن أخوك، هذا المحارم لك تدخلينه البيت في وجود هذا العامل، في وجود هذا العامل، وهذا حل. واعتقد لو حددت يوم واحد من اخوانك ياتيكي اعتقد الاخ سيتاخذه الغيره، لو قلتي له والله انا عندي عامل في البيت ما تتركني بيجي، لو كان في 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 اقصى البلاد بيجيك ان شاء الله، فخبريه قولي له يوم الفلان ابغاك تجي لان عندي عمال في البيت. اذا والله يعني مره ما يمكن وانت وحيده تجيبين العامل وتطلعين انت في الحوش، او مثلا تطلعين لجارتك ما في باس، حتى لو كنت في العده تروحين لجارتك الفترة اللي يشتغل فيها العامل، ما دام أنه سيدخل البيت وأنت وبنتك وحيدين في البيت ما يخلو بكم، بارك الله فيك يا فهد. أم علي تقول يعني هل الولد إذا توفي أو بكت عليه أمه يعذب ببكاء أمه كل دمعة تحرقه؟ هذه خرافة يا أخت الفاضل، هذا ما يجوز الكلام هذا. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع، النبي اللي علمنا الحلال والحرام والصح والغلط، ها علمنا الصح من الغلط والحلال من الحرام، لما مات ابن إبراهيم بكى بكى وكان يقول العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما دعته إحدى بناته وكان عندها ولدها مريض في سياق الموت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح من بنته لازم تأتي لازم تأتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الولد بين يديه وإذا نفسه تقعقع كأنها شن يعني ينازع في الموت، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ هذا العظيم عليه الصلاة والسلام صاحب الأبة والمقام العظيم أبهة الرسالة والنبوة بكى، فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ولذلك دمع العين الله ما يعذب فيه يا أخت الفاضل، اللي يعذب فيه هذا التسخط والعياذ بالله، هذا التسخط تسخط اللسان، بعض الناس يتسخط على القدر ويعترض على الله، هذا ماته شباب هذا ماته كذا كيف يموت كأنه والعياذ بالله يعترض على الله، كيف تقبض روحه يا رب وهو في عمر الزهور، كيف تقبض عمره يا رب وكذا، هذا الذي يعذب الله عز وجل به، أما دمع العين الله ما يعذب فيه. أم راشد بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تقول بالنسبة للأذكار على قسمين مقيدة ومطلقة، تقول هل لي أن أقيد المطلق؟ لا ما ينبغي لك ولا يجوز لك أن تقيد المطلق ما دام أنه مطلق، أما المقيد فتلتزمين به، أما المطلق فتأتين مرة بمثلا عدد معين ومرة ثانية بعدد معين وهكذا، لا تجعلين تلتزمين عدد معين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقه ولو أراد أن يقيده ما فائدة المقيد؟ مئة استغفروا مئة أو أقول سبحان الله بحمده مئة، ما الفائدة؟ كان جعل كل شيء مقيد أو كل شيء مطلق، حتى وهذا المطلق حتى نكثر منه، قالوا يا رسول الله أن أنكثر منه؟ قال الله أكبر، وفي لفظ الله أكثر يعني أجر وثواب وخير. أم راشد تقول حصل لي ثلاث إجهاضات، طبعا ذكرت الإجهاضات وطريقة الإجهاض وكذا، طبعا يعني استرسلت أم راشد فأنا أجيبها باختصار. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للجنين إذا أجهض ينظر إليه، فإن كان لم يتخلق يعني ما ظهرت فيه صورة الآدمي ونزل قبل ثلاثة أشهر قبل يعني أن يدخل قبل أن يستكمل الشهر الرابع زين، الدم كل دم ينزل بعد ذلك إنما هو دم فساد أشبه بدم الاستحاضة، فالصلاة في هذا الوقت على المرأة واجبة، وامتناعها عن الصلاة في هذا الوقت تقضيه، إذا كانت تفهم بأنه كذا تقضي هذا الوقت هذه الأيام التي أمسكت فيها عن الصلاة. كل دم ينزل بعد إجهاض وهذا الإجهاض لم تكتمل صورة الجنين، يعني لما نزل ما فيه الصورة ما في علامات أنه شكل آدمي، هذا دم فساد. كل دم ينزل بعد ذلك يعني بعد ما تتخلق الصورة، مثل الحالة الثانية في صورة متخلقة واضح معالم الوجه واليدين وكذا والأطراف، هذا دم نفاس، ولذلك الجنين إذا سقط بعد أربعة أشهر لما استكمل أربعة أشهر ودخل في أول الخامس، في أصح قولي أهل العلم أنه يصلى يغسل ويكفن يلف بلفافة ويصلى عليه ويسمى أيضا ويسمى، لأنه أخذ أحكام الآدمية وإذا صليت في هذا الوقت فأنت طبعا صليت في فترة النفاس ما يجوز لك تستغفرين، وإذا قلت والله أنا يمكن أصلي، لا خلاص، لأن هذا الوقت ما يصلى فيه بارك الله فيه. هذا باختصار، اضبطي هذه المسألة يا أخت الفاضلة وستتضح لك المعالم. بالنسبة لأي جنين يا أخت الفاضلة نزل قبل أن ينفخ فيه الروح فهذه قطعة لحم ليس لها أحكام ولا تأتي يوم القيامة، السقط الذي يأتي يسحب أمه بسرره يعني بحبل السرة هذا الذي اكتمل خلقه، هذا الذي اكتمل خلقه بارك الله فيك، هو الذي يدخل أمه الجنة. أما القطعة التي تنزل قبل نفخ الروح هذه لا أحكام لها. بالنسبة لسؤالك الأخير أخت الفاضلة، تقول هل لي أن أرفع دعوة قضائية على الجهة الطبية التي تسببت لي بأخذ جزء من يعني الأجزاء الداخلية عندك؟ نعم لك الحق الكامل، الشريعة تكفل لك هذا، النظام والقانون أيضا يكفل لك هذا عبر خطوات معينة، لك الحق الكامل في أن ترفع الدعوة. أهم شيء يا أخت الفاضلة أنك تتأكدين بأنك ظلمتي أو أنه اعتدي عليك أو أنه فرطت الجهة وتساهلت وتسيبت في قضية سرعة العلاج، وكان فيه يعني واضح التساهل وواضح عدم الاهتمام والإهمال اللي تسبب في أخذ جزء من يعني الرحم أو جزء من كذا وكذا. فلك الحق الكامل في مثل هذا الأمر، والشريعة تقف معك والقانون والدولة تقف معك في مثل هذا الأمر، وهذا أمر طبيعي. تقول والله أنا أبغى أسامح وأعفو وأصفح، ما أحد يمنعك، لا أحد يمنعك عن العفو والصفح ولك الأجر والثواب، ولا أحد يمنعك عن رفع دعوة، لا الشرع ولا القانون. بارك الله فيك. أبو سراج يسأل يقول بالنسبة لسورة التوبة، يقول ما فيها بسملة لكن أحيانا الإنسان ينسى مع القراءة، لو بسملة ما في شيء يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أما سؤالك الثاني فهو عن قضية إضافة شيء إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الكذب. الكذب درجات أو دركات والعياذ بالله، أعظم الكذب على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ودائما لا يفلحون. لاحظ لما نستقرأ آيات القرآن دائما لا يفلحون في الغالب، عفوا في الغالب تأتي في جزاء على الكافرين، جزاء على الكافرين، لا يفلحون لا يفلحون. تجد السياق سبحان الله سباق الآية كله للكافرين أو للمنافقين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يحرم على الإنسان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليه أن يضيف كلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان عالم من العلماء، من مثلا ما يسمى بالإدراج في الحديث، يفسر كلمة في الحديث يسمونه إدراج. هذا الإدراج أصلا حتى عند علماء الحديث ضعيف، يسمى الإدراج، لكن إذا قاله الصحابي، الصحابي يفسر هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، لأن الصحابي أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض التابعين يدرج في الحديث فيحكم العلماء بالضعف عليه، لأنه ما يقال بأن الرسول قاله، هذا مدرج، هذا من كلام الراوي، هذا من كلام الصحابي مثلا. أما يأتي الشخص فيتعمد، هذا أمر غاية في الخطورة، والإنسان عليه أن يخاف الله وأن يحذر من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب عليه متعمدا فمقعده النار، نسأل الله العافية والسلام. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.